إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا ما وقع لكعب بن مالك رضي الله عنه من تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وذكرنا ما شرحه من الظروف التي اعترت ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا بعدما نزل تبوك فلما سأل عنه عرف بتخلفه فسكت فماذا كان بعد ذلك وماذا حصل من كعب بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب رضي الله عنه فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه بشيء فيه كذب أبدا فأجمعت صدقه هكذا قال رضي الله تعالى عنه قال فلما بلغني أنه توجه قافلا أي عائدا حضرني همي، حضره الهم والتفكير والتدبر والانشغال، ماذا يصنع وماذا يقول وبأي شيء يحتج؟ قال وبماذا أخرج من سخطه غدا؟ يقول إذا لقيته غدا بعد عودته كيف أخرج من سخطه؟ كيف أخرج من غضبه؟ كيف أخرج من معصيته؟ ومعصيته معصية لربه. فإن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. هكذا كان يفكر كعب رضي الله عنه، وهذا في حد ذاته من الصدق ومن التجرد ومن خشية الله عز وجل. إن المسلم الصادق يجب عليه أن يتدبر في شأنه وينظر في مرضاة ربه، يجب عليه أن يتأمل كيف يرضي ربه وكيف يتقرب إليه وكيف يفوز بثوابه، وإن كانت الأخرى وجب عليه أن يتأمل كيف يخرج من غضبه وكيف ينجو من عقابه. هكذا يفكر المسلم الصادق، ولا يقدم على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم طاعة أحد من الخلق، ولا يعصي ربه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إرضاء لأحد من الخلق. إن المسلم اليوم إذا وقع في مخالفة لمخلوق وإن كان كبيرا وإن كان عظيما وإن كان من رؤساء الدنيا، فإنه يفكر ويقدر ويحسب كيف يخرج من سخطه وكيف يفلت من عقابه. يعظم المخلوق هذا التعظيم ويخشاه هذه الخشية، والله تعالى أحق أن يخشاه، والله تعالى أحق أن يخافه. فهل يفكر هذا التفكير عندما يعصي ربه عز وجل؟ هل يفكر هذا التفكير عندما يخالف ربه تبارك وتعالى؟ إن هذا أمر يجب علينا أن ننتبه له، فإن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يضرنا وينفعنا وهو الذي يملك أمرنا ويدبره، فحق علينا أن نقدم حقه على كل حق وأن نخشاه أكثر مما نخشى الناس. وإذا وقع أحدنا في معصية وكلنا هذا الرجل، فإنه يجب عليه أن يفكر كيف يخرج من غضب ربه وكيف ينجو من عقوبته وكيف يستدرك خطأه بالتوبة والأوبة. هكذا فليكن المسلم الصادق، وهكذا كان كعب رضي الله عنه لأنه كان صادقا. وهذه الزلة التي وقعت منه ما كان لها تأثير على صدقه وإخلاصه. ولهذا سنرى أن الفرج الذي وقع له في نهاية الأمر حتى نوه الله عز وجل بذكره في كتابه المجيد إنما كان ذلك بصدقه وإخلاصه، فجعل رضي الله تعالى عنه يفكر ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا يعتذر، وكيف يخرج من سخطه. قال: وطفقت أتذكر الكذب، أي جعل يحدث نفسه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يحدث نفسه أن يعتذر كما سيعتذر غيره، أن يعتذر بضعف أو قلة ذات يد أو غير ذلك مما سيقوله غيره ممن عرف حالهم. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. جعل يكلم أهله وذويه ويستشيرهم ويستنصحهم كيف يخرج من هذا المأزق. والإنسان بطبيعته يحرص على استشارة غيره ونصيحته، فإن الإنسان كائن يعيش في جماعة، يعيش بين غيره من الناس، وله من هؤلاء الناس أقارب وأصدقاء وأخلاء يحرص دائما على استشارتهم فيما ينزل به. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، وسنعرف إن شاء الله تعالى في هذا الحديث كيف أن بطانة الإنسان يمكن أن تؤثر عليه بالخير أو الشر. فإن رأي الجماعة أوقع وأشد تأثيرا من رأي الفرد، والإنسان إذا نظر إلى الناس من حوله فوجدهم يتفقون على شيء أو يتظاهرون على شيء، فإن هذا يكون أوقع في نفسه، وربما ترك رأي نفسه لرأيهم. لهذا كان تأثير البطانة قويا وشديدا، ولزم من ذلك أن يراعي كل إنسان بطانته وأن يحسن اختيارهم، لأن رأيهم يؤثر فيه ويوجهه. فهذا شيء سنتعرف عليه في الحديث من بعد إن شاء الله. فذهب كعب رضي الله تعالى عنه إلى كل ذي رأي من أهله يستشيره ويستنصحه، وهو في ذلك يفكر ويرتب. قال: حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني أوشك على دخول المدينة. قال: فزاح عني الباطل، أي ذهب عني كل أمر باطل، كل أمر خطأ. إن كان قد فكر في كذب فإنه قد ذهب عنه ذلك. قال: وعرفت أنني لن أخرج منه بشيء فيه كذب أبدا. يقول: مهما كذبت عليه فإنني لن أخرج من سخطه ولن أستطيع أن أخادعه. لماذا؟ لأنه ليس شخصا عاديا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه المؤيد بالوحي من السماء، إنه الذي يأتيه خبر السماء. فلئن كذب عليه فما يدريه لعل الوحي يفضح، ولعل الله عز وجل ينبئ نبيه بخبره، فبأي شيء ينفعه الكذب عندئذ؟ وبهذا تدرك حماقة المنافقين الذين سنعرف شأنهم بعد قليل، الذين يظنون أنهم يخادعون الله ورسوله. وكيف يكون هذا؟ كيف يخدع رب العالمين؟ وكيف يخدع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام المؤيد من رب العالمين؟ هذه حماقة وغباوة لا يمكن أن يستحضرها رجل عاقل. وكعب رضي الله تعالى عنه كان رجلا عاقلا، وكان رجلا صادقا، فأدرك أن الكذب لن ينفعه بشيء، وأن الله تبارك وتعالى قد يفضحه ويبين أمره للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأجمعت صدقه، أي عزمت ووطنت إرادتي وجزمت أنني سأصدقه في الحديث، سأقول له الصدق، سأقول له صراحة ما كان لي من عذر. وهكذا كان. وهذا ينبئك عبد الله أن الكذب لا عاقبة له، لا عاقبة له حسنة، حتى وإن كان في الظاهر يعجل مصلحة أو منفعة، لكنه في الحقيقة لا يؤدي إلى شيء. وهكذا تقول العامة: الكذب ليس له رجلان. هكذا يقول الناس في حكمهم وأمثالهم، وهكذا الواقع. ولكن المشكلة التي تؤثر على ضعاف الإيمان أن الصدق صعب ومرير، وقد يتسبب في ابتلاء وشدة. وأما الكذب فإنه قد يبعد عن العبد هذه الأشياء ويعجل له مصلحة أو منفعة يرجوها، كما وقع من المنافقين في تلك الواقعة. ولكن عاقبة الصدق مع صعوبته حسنة، وعاقبة الكذب مع سهولته وخيمة. فالصادق العاقل هو الذي يعرف هذا، وهو ما تحقق في حديثنا هذا. فإن كعبا رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جراء ذلك شدة كبيرة وقعت به، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. ولكن في النهاية جاء الفرج، ويا له من فرج، إنها توبة من الله عز وجل ينزل خبرها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتذكر في كتاب الله المجيد، ويقرأها المسلمون إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله، ويذكرون كعبا بالخير ويعرفون فضيلته من الصدق والصراحة والتجرد. وأما الآخرون الذين كذبوا الله ورسوله، فنعم لم يقع بهم شيء مما وقع لكعب في الدنيا، وحازوا مصلحة عاجلة، ولكن ذكروا بعد ذلك باللعنة، وعرف المسلمون قاطبة أنهم كانوا كاذبين منافقين مخادعين، وفضحهم رب العالمين جل وعلا في كتابه المجيد في آيات تقرأ إلى أن يشاء الله، وكل من يقرأها يعرف أن أولئك كانوا كاذبين مخادعين، فضلا عما ينتظرهم يوم القيامة من العذاب الأليم. فبأي شيء نفعهم الكذب؟ ماذا استفادوا منه؟ فالصادق العاقل يزن الأمر هكذا، لا ينظر إلى الأشياء على ظواهرها، ولكن ينظر إليها على حقائقها، على ما يرضي الله عز وجل، على ما ينفعه عند ربه. لا ينظر أبدا إلى الناس ولا يعتبرهم، ولا ينظر إلى الدنيا ولا يعتبرها، فإن ذلك كله ليس بشيء، وهو زائل لا ينفع بشيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الأمر، هكذا تكون الموازنة، هكذا يكون الاعتبار. لا كشأن المغفلين الذين تؤثر عليهم نفوسهم وتؤثر عليهم شياطينهم. فعليك بالصدق عبد الله، تحرى الصدق دائما في كلامك وفي أعمالك، وتجنب الكذب في كل صغير وكبير. تجنب الكذب في عملك وفي بيتك وفي علاقتك بأصدقائك وفي كل شيء، فإن تجنب الكذب هو الذي يرفع شأنك ويرضي عنك ربك وإن سخط عليك الناس أجمعون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال كعب رضي الله عنه: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. كان هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، وهكذا يستحب لكل مسلم تأسيا به صلى الله عليه وسلم. فإن استطاع المسلم إذا قدم من سفر أن يبدأ بمسجده فيركع فيه ركعتين فليفعل. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس للناس. وجاء في خارج الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يثني بأهل بيته، كان يبدأ بالصلاة ثم يثني بأهل بيته، يدخل على فاطمة رضي الله عنها وعلى أزواجه رضي الله عنهن، ثم يجلس للناس بعد ذلك. وجلوسه صلى الله عليه وسلم للناس بعد السفر مهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يتأسى به، هو معلم القوم وسيدهم وكبيرهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون من شأن الكبير في أهله، إذا كان الرجل كبيرا في أهله معظما، فإنه إذا قدم من سفر جلس إليهم واستقبلهم يسلم على هذا وعلى ذاك ويحيي هذا وذاك ويتكلم مع هذا وذاك. فهذا مهم لمن كان سيدا مطاعا في أهله. فهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه: فلما فعل ذلك أي جلس للناس جاءه المعذرون وطفقوا يعتذرون له ويحلفون له، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم فاستغفر لهم وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله. وقال كعب رضي الله عنه: وكانوا 84 رجلا. فجاء هذا العدد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطفقوا يعتذرون ويحلفون: والله لقد كنا كذا، والله لقد كان عندنا كذا، لو استطعنا لخرجنا معكم. هكذا قالوا. والله عز وجل علم كذبهم وأخبر نبيه به، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منهم ظاهرهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وهذه قاعدة الشريعة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس أو أشق بطونهم. قاعدة الشريعة المعاملة بالظاهر، أخذ الناس بظواهرهم، إن خيرا وإن شرا. فلا معول على النية في مثل هذا المقام. من أظهر خيرا أحسن به الظن، وليس لنا إلى سريرته من سبيل. ومن أظهر شرا لم نحسن به الظن، وليس لنا إلى سريرته من سبيل. هذه قاعدة الشريعة. وهكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هكذا قال بوضوح وجلاء، قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر خيرا قربناه وأمناه، وليس لنا إلى سريرته سبيل. الله يحاسبه على سريرته. ومن أظهر لنا شرا لم نقربه ولم نأمنه، وإن قال إن سريرته حسنة. فهذا أمر يجب أن يعرف، لأنه من قواعد الشريعة المهمة. هكذا يتعامل الناس بعضهم مع بعض، هكذا يتعامل المسلم مع إخوانه ومع غيرهم. فالقاعدة دائما الاعتبار بالظاهر. ولا يجوز أبدا أن يحاسب إنسان على ما في قلبه، لأن هذا أولا لا يعرف، ولأنه ثانيا لم يظهر. فإذا أعرب عما في قلبه بلسانه أو جوارحه فعندئذ نحاسبه، وأما قبل ذلك فلا. فانظر إلى المنافقين، كانوا يظهرون الإسلام ويشهدون لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويعلنون ذلك، وهم كاذبون، والله يعلم كذبهم. وكذلك كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يعاملهم معاملة المسلمين ويجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. بل لما خوطب في قتلهم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فانظر إلى هذا الفقه رعاك الله. هذه قاعدة الشريعة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ترك صلى الله عليه وسلم قتل أولئك مع ما كانوا فيه من الشر، ومع ما كانوا يحدثونه من الضرر للمسلمين، لأن قتلهم سيؤدي إلى مفسدة أكبر وأرجح. فأين من هذا من جهل دينه ولم يتعلم قواعده ولا أصوله، فحكم على الناس بما في قلوبهم وأخذهم ببعض ما يظنه من شأنهم؟ ليس هذا من الدين في شيء، لا سيما إذا ترتب عليه استباحة للدماء أو الأموال أو الأعراض، فإن المصيبة عندئذ تكبر وإن الفساد يشتد. فقاعدة الشريعة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامل بها وعلمها للأمة الأخذ بالظاهر، مع أن المنافقين الذين جاءوا يحلفون ويعتذرون قد أخبر الله عز وجل بشأنهم في القرآن وفضحهم وبين كذبهم في سورة براءة التي تعرف أيضا بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين. فيها آيات كثيرات أخبر فيها الله تعالى بشأن أولئك وكذبهم وخداعهم. يحضرنا منها الآن موضعان نعرج عليهما سريعا إن شاء الله. الموضع الأول يقول فيه الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، أي منفعة قريبة، مصلحة قريبة، وسفرا قاصدا، أي قريبا ليس فيه مشقة ولا صعوبة، لاتبعوك لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة كما شرحناه في ظروف تلك الغزاة. وسيحلفون بالله، هكذا أخبر الله عز وجل من شأنهم، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وهكذا وقع، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون ويقولون لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم وإن كانوا يظنون أنهم يحفظونها، وإن كانوا يظنون أنهم يحصلون على مصلحة في هذه الدنيا، إلا أن حقيقة الأمر أنهم يهلكون أنفسهم، يهلكون أنفسهم بعذاب الله وغضبه وبفضيحة شأنهم في هذه الدنيا، وتلك عقوبة معجلة والله يعلم إنهم لكاذبون. فلا يخفى عليه شأنهم ولا يعزب عنه أمرهم. ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا عتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينبغي له أن يتمهل حتى يعرف الصادق من الكاذب. ثم قال تعالى مبينا شأن المؤمنين الصادقين في قضية الاستئذان للغزو، قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فعلامة المؤمن أنه لا يستأذن أحدا في مرضاة الله. هل يستأذن المسلم إذا قام للصلاة؟ هل يستأذن المسلم إذا حضره رمضان؟ هل يستأذن المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أو وجب عليه الحج؟ فكذلك إذا نادى المنادي حي على الجهاد لم يكن للمسلم أن يستأذن أحدا، بل يسارع في مرضاة الله عز وجل. وإنما الذي يستأذن هو الذي ارتاب قلبه فهو في ريبه يتردد. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو كانوا صادقين في الخروج فعلا لأعدوا العدة وتجهزوا وتأهبوا وظهر ذلك منهم، ولكن الله تعالى ثبطهم عن الخروج وأراد أن يكونوا مع القاعدين. لماذا؟ قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا في الجيش لفتنوا أفراده وأحدثوا فيه المفاسد وثبطوا عزيمته، وفي الجيش من يسمع لهم، فكانت تلك مفسدة عظيمة. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في أن الاعتذار ليس بالكثرة. المسلمون خرجوا يريدون عدوا كثيرا وكانوا بحاجة إلى العدد، ولكن إذا كان من جملة هذا العدد من يثبط الجيش فليقعد، لسنا بحاجة له. ليس الاعتبار عندنا بالعدد، الاعتبار بالصدق، الاعتبار بالإخلاص، الاعتبار بالثبات. هذا موقف ينبئك بهذا الأمر العظيم، وهو موجود في كتاب الله تعالى في أمثلة عدة. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أي كان من شأنهم من قبل الفتنة والتربص والكيد للإسلام وأهله، منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لذلك، فما عاد يجوز لهم بعد ذلك أن يتكلموا، بل استتروا واستخفوا وكتموا ما في قلوبهم، لم يعودوا يستطيعون التصريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر واستقر أمره. قال تعالى: وتأمل في هذه الصورة: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. روي أن هذه الآية نزلت في رجل يقال له الجد بن قيس، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لتلك الغزوة قال له: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ وبنو الأصفر هم الروم. فقال: يا رسول الله، لقد علم قومي أنه ليس هناك من هو أشد فتنة بالنساء مني، وإني أخشى أن أفتن بنساء بني الأصفر، فأذن لي، أي أذن لي في القعود. فقال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. ليست الفتنة في امتثال أمر الله، وإنما الفتنة في مخالفة أمر الله. وهذا لابد لنا أن نتوقف عنه، وسنضطر للاكتفاء بهذا الموضع حتى لا نطيل، لكن لابد لنا أن نتوقف هنا. إن كثيرا من المسلمين يظنون أن امتثال أمر الله عز وجل فيه فتنة لهم، وفيه ضرر عليهم، وفيه مشقة عليهم، وليس الأمر كذلك. وإنما الفتنة الحقيقية والضرر الحقيقي في ترك أمر الله عز وجل، إنها الموازنة التي أشرنا إليها آنفا، أن تزن الأمور على حقيقتها، على حقيقتها، على ما هي عليه عند الله عز وجل، لا عند الناس ولا في أهوائهم ولا في شهواتهم. ربما إذا خالفت أمر الله عز وجل في هذه الدنيا حصلت على مصلحة أو درأت مفسدة، ربما تخاف من شيء، ربما تخشى شيئا، ربما يحدث لك بلاء فأنت تريد الهروب منه، ولكن الأمر ليس كذلك. لا بد من الابتلاء حتى يتحقق الإيمان، وحتى يعلم الله عز وجل علم شهادة المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء عندما ينزل بك إذا استقمت على أمر الله، إذا تبت إلى الله والتزمت بأمره وحرصت أن تكون من أهل التقوى والاستقامة، فلا تتوقع أن الأمر سيمر هكذا. لابد من بلاء، لابد من محنة حتى يبتلي الله عز وجل إيمانك. فلا تتسرعن ولا تبادرن بترك أمر الله عز وجل وأنت تظن أن أمر الله فيه فتنة وأنت تريد ترك الفتنة. كلا، بل الفتنة في ترك الأمر ومخالفته. ألا في الفتنة سقطوا. فبين عز وجل أن سقوطهم في الفتنة إنما كان بترك أمر الله، بعدم الخروج للجهاد، بعدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الفتنة. فلا يؤثرن عليك بلاء ولا تؤثرن عليك شدة، واتق الله ما استطعت، وتب إلى الله وأصلح شأنك معه، وامتثل أمره في كل صغيرة وكبيرة، واتقه حيثما كنت. احرص على هذا واستعن بربك ولا تعجز، ولا يغرنك هذه الأمور التي تقع في الدنيا، فإن الدنيا زائلة، وغدا تلقى ربك ويحاسبك. أفتحب أن تلقاه وهو راض عنك، أم تحب أن تلقاه وهو ساخط عليك؟ انظر في شأنك وتدبر، وإن كنت صادقا فستوفق للجواب الحق وللعمل الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن التوبة إليه وحسن الاستقامة على أمره. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم أصلح شأننا في الأمور كلها، اللهم أصلح شأننا في الأمور كلها. اللهم أصلح ديننا ودنيانا، اللهم أصلح ديننا ودنيانا، وكف الشر والفساد والفتن عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.